بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم فيها فقرات متعددة، وفيها الفقرة الرئيسية عن الثانوية العامة والنصائح التربوية للطلاب والطالبات وأولياء الأمور. مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننتقل إلى الفقرة الأولى مباشرة وطلقة حبر.
من أول السطر اكتب كلمتين لله، كلمة أمل تسعد.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، طلقة حبر. ويعني الحقيقة أن في أخبار محلية، ولكن في خبر أعتقد أن هو لابد أن احنا نقوله أول خبر النهاردة، لأنه طالما بيتكلم وبيمس المسجد الأقصى المبارك وفلسطين، لابد أن احنا يتصدر أولى الأخبار التي نقولها في حلقة اليوم. متطرفون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويحرقون مسجدا بالقرب من رام الله. اقتحمت أمس مجموعات من اليهود المتطرفين والسياح الأجانب باحات المسجد الأقصى من بوابة المغاربة تحت حماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ذكرى احتلال الشق الشرقي من القدس والذي يعرف بيوم القدس العالمي. وقامت هذه الجماعات بالتجوال في باحات المسجد، وخاصة في منطقة الحرس القريبة من بوابة الأسباط، ويعني وفي الساحات بين مسجدي قبة الصخرة والجامع القبلي، وذلك وسط حراسات شرطية متشددة ومشددة. والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير محمد صبيح بيقول إن ما تقوم به إسرائيل في هذه الساعات وكل يوم بحق المسجد الأقصى المبارك من خلال التدنيس وعمليات الحفر والقيود على الحرية والقيود على الحرية الدينية، وكذلك بحق القدس وأهلها كهدم البيوت والمساجد وسحب هويات المقدسين وممارسة الحصار الخانق، هو منافي للقوانين الدولية. ده في لمتطرفون يهود يقتحمون المسجد الأقصى ويحرقون مسجدا بالقرب من رام الله. أيضا نعود إلى الشأن الداخلي مشاهدينا الكرام، شرف يفتتح كنيسة إمبابة ويتوعد مثيري الفتنة، واستقبال من أيام مبارك المحافظة كنسة الشارع ووضع زهريات، ثم رفعت زي ما كنا بنفتكر أن الرئيس مبارك الرئيس السابق حسن مبارك أو أعوانه لما كانوا بيروحوا يزوروا أي مكان أي محافظة أي مركز أي حي، كان المحافظة أو الحي اللي رايحين فيه كانوا بيفرشوا الطريق بالورود وغير ذلك. ولكن في مقال النهاردة من ضمن مقالاتنا اللي هنتكلم فيها النهاردة مشاهدينا الكرام، مقال أعتبره مقال في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، ودايما أنا ببقى حريص أن أستاذنا وكاتبنا يكون متواجد معنا كل أسبوع، لأن مقالاته هي مقالات جماهيرية ومقالات بتمس كل إنسان وكل مواطن هنا في الأرض المصرية. أستاذنا النهاردة وكاتبنا الأستاذ مجاهد خلف في الجمهورية مقاله النهاردة أعداء الرغيف أعداء الشعب، إيه الرسالة اللي عاوز يقولها وليه العنوان المثير ده؟ تعالوا مع بعض نتعرف على أعداء الرغيف أعداء الشعب مع الأستاذ مجاهد خلف. السلام عليكم أستاذنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
إيه الرسالة اللي أنت عايز تقولها أستاذنا؟
شوف يا أستاذ ملحف،
نعم
طبعا ما حدش يقدر يشكك في ان رغيف العيش ده هو يعني العمود الفقري للاسره المصريه
كمان،
وتعتمد عليه كل فرد في الحياه.
أيوة.
بما ان الدخول كما تعرف في هذا المستوى المتدني والاجور في مستوى متدني، فاصبح الرغيف العيش وخاصه المدعم هو العصب الرئيسي للحياه.
نعم.
لو نظرت للواقع اللي موجود هتجد أننا نتفنن يوميا في إهانة رغيف العيش.
أي.
وأيضا ومن أجل هذا الرغيف العيش كي نحصل عليه نتفنن في إهانة الناس.
أي.
فأصبح بالتالي رغيف العيش هو مشكلة يومية مزمنة لكل الأسرة المصرية.
تمام.
وتحصل عليه بشق الأنفس.
الحل من وجهة نظرك ايه اللي انت شايفه؟
الصوت بعيد يا استاذ ملحف.
الحل حضرتك من وجهة نظر حضرتك ايه الحل ايه؟
نعم؟
الحل من وجهة نظر حضرتك يا استاذنا.
الحل في ان احنا نعيد لو استطعنا ان نعيد الكرامة المفقودة لرغيف العيش اوتوماتيكلي سوف نعيد الكرامة لهذا الانسان.
طيب.
طالما أنت يعني رغيف العيش ده هذا شيء مقدس، وطالما أنك تهين هذا الشيء المقدس فأعلم تماما أنك تهين هذا الشخص الذي يعتمد على هذا الشيء المقدس، وهذه مسألة خطيرة جدا. لو أنت نظرت للمجتمع المصري كان بينظر إلى رغيف العيش نظرة مقدسة ويعتبر أن من أفضل الأشياء بين البشر كنظرة إنسانية عامة أن هذا الرغيف يمثل عيش وملح، يقول لك يا أخي تعالى نأكل مع بعض عيش وملح. فهذه نظرة إنسانية متسعة جدا وتقدير كبير لقيمة رغيف العيش. ماذا نفعل نحن في رغيف العيش؟ انظر ما يحدث يوميا سواء في الأفران سواء على الأرصفة سواء في كل شيء. أنت لا تستفيد من رغيف العيش الذي يقدم لك وتنفق عليه الدولة ملايين إلا جزء بسيط جدا. أعتقد أن 50% أو أكثر من 50% فاقد من هذا الرغيف، وهذا نتيجة للإهانة المتعمدة لرغيف العيش، وهذا فقد قومي يضر بالاقتصاد القومي ضررا بالغا في هذه الأوقات العصيبة التي نمر بها.
تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ مجاهد خلف في مقال اليوم في جريدة الجمهورية أعداء الرغيف أعداء الشعب. لجنة القوات المسلحة بالوفاق القومي تحذر من انتكاسة الثورة، حق التظاهر مكفول دون الإساءة للمصلحة العامة والمواطنين. احنا شايفين ودايما بنتابع الأخبار ودايما بنقولها لحضراتكم في حلقات برنامج الملف دايما ان في اعتصامات في احتجاجات في وسط البلد في ميدان التحرير، في اعتصامات موجودة أمام مجلس الوزراء، في اعتصامات واحتجاجات مستمرة أمام مزبيرو كورنيش النيل، أيضا وصل أمر للاعتصامات أو التظاهرات عشان يبقى التعبير دقيق، تظاهرات عديدة في رمسيس، البلد كلها واقفة. فالقوات المسلحة وفي خبر طلع عايزين نتأكد من صحته وحنقول إن شاء الله تبارك وتعالى إن في الأمن قام بالقوة يعني بمنع المعتصمين من الاستمرار أمام مجلس الوزراء، لأن في حدثت مشاكل عديدة بين السائقين وبين ركاب السيارات مع المعتصمين لأن الطريق واقف، البلد كلها واقفة، اللي بيروح عند وسط البلد اللي بينزل ميدان عند مجلس الوزراء أو اللي بيروح عند ميدان التحرير أو اللي بينزل عند كورنيش النيل الدنيا واقفة. أنت ممكن تروح في المشوار تقعد مثلا في المشوار ممكن ياخد ربع ساعة، ممكن تقعد فيه ساعتين وثلاثة وأربعة وخمسة لأن الطريق واقف. فلجنة القوات المسلحة بتقول حق التظاهر مكفول دون الإساءة للمصلحة العامة والمواطنين. حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي من أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية في مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدي إلى انتكاس ثورة 25 يناير. وأيضا في خبر طلبة بنتكلم عن القوات المسلحة، القوات المسلحة تحبط أكبر محاولة لتهريب الحشيش على الحدود الليبية. أكرر، القوات المسلحة تحبط أكبر محاولة لتهريب الحشيش على الحدود الليبية. وإحنا بنتكلم بنقول إن حق التظاهر مكفول دون الإساءة للمصلحة العامة والمواطنين واستمرار الأوضاع على صورتها الحالية زي ما حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي، وبقول تاني إن هي بتحذر من استمرار الأوضاع على صورتها الحالية في مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدي ذلك إلى انتكاس ثورة 25 يناير. التقرير الاقتصادي اللي طالع النهاردة كلام خطير، نتيجة الاحتجاجات، نتيجة الاعتصامات، نتيجة التظاهرات، نتيجة المشاكل اللي موجودة والأزمات اللي موجودة في البلد، انخفاض جديد للاحتياطي النقدي والاستثمار في الاتصالات صفر. انخفاض جديد للاحتياطي النقدي والاستثمار في الاتصالات صفر. الاحتياطي الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر وخسائره ترتفع إلى 9 مليارات بعد الثورة، والاحتياطي تراجع إلى 27 مليار دولار بسبب فوضى الاحتجاجات. كلام خطير. طيب يعني كلام بنتكلم فيه كلام ومحدش بمقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله واللي الجرايد بتحذر والكتاب المحترمين بيحذروا منه، ان احنا لابد ان احنا نتوقف عن الاعتصامات والاحتجاجات، لان كله بيقول لك شوية كلام مع حسن الزوام في جريدة الميدان مقاله النهاردة بيقول شوية كلام، عاوز يقول ايه في مقاله. استاذ حسن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ حسن ازي حضرتك؟
اهلا
بك اول مرة معنا.
اخبار حضرتك ايه؟ اتمنى انك سمعني كده بشكل واضح.
انا سامع حضرتك تمام. استاذ حسن قول لي مقالك في جريدة الميدان النهارده بتقول شويه كلام، عاوز تقول ايه بالظبط؟
والله هو المقال بتاع النهاردة كان مجموعة من الخواطر، يعني كل فترة كده بجمع مجموعة من الأفكار، نظرا لأن كمان الساحة حاليا مليانة بالأحداث ومن الصعب متابعتها بفكرة واحدة يعني. فهو يعني على ذكر الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه الخاص بالشأن الاقتصادي، لو تسمح لي بس أول تعقيب صغير قبل ما ننقل على المقال، هو فيما يتعلق بتراجع الاحتياطي النقدي ووصوله إلى 27 مليار دولار، التراجع هو ممكن يكون بشكل غير مباشر ليه علاقة بالاعتصامات والكلام ده كله، لكن دي الأموال اللي هي اسمها الهوت ماني أو الأموال الساخنة اللي بتدخل للاستثمار في الأسواق عالية المخاطر، ومن ضمنها السوق المصري، لأن السوق المصري عالي المخاطر لأنه كان بيعاني من ضبابية المستقبل السياسي. فالاستثمار في الأسواق عالية المخاطر دايما بيتميز بأنه هو أول ما يلاقي قلق يسحب فلوسه. فالفلوس اللي خرجت في الوقت الحالي هي الفلوس اللي مرتبطة بأن في حالة من عدم استقرار سياسي في الوطن البلد أو في مصر، فبالتالي المستثمر الأجنبي سحب استثماراته، وهي على عادة بتبقى استثمارات في سندات وأذون خزانة وديون. هو بيكون مستثمر فيها أمواله بالعملة الصعبة، وعندما يجد أن هناك حالة من عدم الاستقرار بيتم الخروج بهذه الأموال وبيحل محلها استثمارات تانية بشكل محلي، سواء من مؤسسات مالية أو بنوك. في تأثير فعلا لموضوع الاعتصامات، وفي تأثير لموضوع الاحتجاجات المتواصلة. طبعا في تأثير، لكن الخروج أو التأثير الكبير على خروج الاستثمارات الأجنبية وانخفاض الاحتياط النقدي اللي هو بيعوض هذا الخروج، ناتج عن أن الواقع السياسي الحالي في مصر قد يكون غامض بعض الشيء، وبالتالي فالمستثمر اللي هو بيعتمد على المضاربة الساخنة يعني بيفضل أنه يسحب أمواله في الوقت ده. ده بس كانت تعقيب صغير قبل ما أنقل على المقال.
شوية كلام بقى في مقالك النهاردة.
هو بصراحة أنا كان في مجموعة من الأفكار كده ركزت عليها في مقالي هذا الأسبوع. كان أول واحد فيها خاص بخبر حوالين التحقيق مع عدد من العناصر أو القيادات والكوادر والكفاءات داخل جماعة الإخوان المسلمين. والشيء المشترك ما بين الحالات الثلاثة إنه بسبب تصريحات، فهناك من صرح وكانت تصريحاته تسيء للمنهج السياسي للجماعة، وهناك من صرح وكانت تصريحاته تسيء لموقف الجماعة من الثورة، وهناك من صرح فأفشى أسرار للجماعة وأعلن عن مواقف سياسية قد يكون فيها نوع من أنواع المساومة أو ما ذلك. فأنا بصراحة يعني أنا يعني جماعة الإخوان جماعة سياسية تحترم ولها مكانتها، لكن انا حابب ان انا كل الكوادر الاخوانيه تتكلم، لان احنا في وضع حاليا مطلوب فيه الشفافيه. فانا بدعو كل اخواني عنده معلومه احد لا احد يعلمها وهي مكتومه داخل الجماعه ان يخترنا بها، لان جماعه الاخوان المسلمين في القريب وفي التغيير السياسي القادم سيكون لها دور فاعل، وبالتالي لابد من وجود شفافيه وحريه تداول معلومات داخل الجماعه، بحيث من هو خارج الجماعه يعرف اكثر عما هو بداخلها. وليس شرطا أن كل من يطلق تصريحا ليس على هوى مكتب الإرشاد أن يتم التحقيق معه وإلزامه بالصمت.
هذه أول جزئية في مقالة.
دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية هي برضو فكرة اقتصادية شوية. كان مؤخرا في الأسبوع اللي فات كان في كلام حوالين ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتحديدا حالة الفزع التي انتابت مستثمري البورصة من ان ضريبه الارباح الراسماليه دي المفروض ما تفرضش على ارباح تداولات الاسهم. والدوله يعني ربما تراجعت او ما شابه ذلك، وقررت انها ما تديش جنب ارباح البورصه خشيه ان تخرج الاموال الاستثمارات الاجنبيه والعربيه هي الاخرى من السوق، فيحدث خروج كبير نتيجه فرض ضرائب على هذه الارباح. اللي انا بقوله في الفكره دي ان انا بصراحه انا لست يعني لا اؤيد ما ذهب اليه وزير الماليه في هذا الشان، وان كان الظرف الحالي يفرضه يعني، لان اقتصاد مضاربات البورصه اقتصاد غير حقيقي، هو اقتصاد ورقي، اقتصاد في معظم الاحيان الاسهم تصعد ليس شرطا ان يكون صعودها مرتبط بحدث اقتصادي حقيقي، وليس شرطا ان يكون هبوطها بحدث محوري في أداء الشركة أو المؤسسة صاحبة الأسهم، ولكن نتيجة مضاربات ويعني في لغة الناس اللي بتستثمر في البورصة اسمها جماه. فبالتالي هذا اقتصاد غير حقيقي، وأنا شايف أنه من غير العدل وليس من العدل أن اللي بيعمل اقتصاد حقيقي سواء بيزرع أو بيصنع أو الكلام ده كله يدفع ضريبة، والذي يربح من مضاربات الأسهم لا يتحمل أي ضريبة.
تمام، أنا بشكرك أستاذ حسن، يعني هي أفكار عديدة وأنا عارف أن المقال مليء بالأفكار، ولكن يعني أنا يعني أكتفي بالفكرتين الجمال، التحقيقات مع بعض رموز الإخوان ومسألة البورصة وما تم في الأسبوع الماضي، والتعليق على انخفاض جديد للاحتياطي النقدي وفقدان الاحتياط النقدي مليار دولار خلال شهر والتعليق على ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير المحترم الأستاذ حسن الزوام، شكرا جزيلا لك. رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بيقول للمصريين اشتغلوا مش هنقعد مطرحنا وربنا يرزقنا. أشاد بالزيادة في إنتاج القمح وتراجع السحب من الاحتياط النقدي. رئيس الوزراء للمصريين اشتغلوا مش هنقعد مطرحنا وربنا يرزقنا، بيحث المصريين على العمل، لأن بيقول إن في تراجع كبير وفي مسألة الاحتياطي من النقد الأجنبي بنسبة مليار دولار، فبيقول المصريين اشتغلوا واتحركوا وسيبكوا بقى من الاعتصامات وسيبكوا من الاحتجاجات وسيبكوا من المظاهرات. ده كلام رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف. أيضا في خبر آخر، حل المحليات خلال أسبوعين. أعتقد أن الخبر ده هيسعد كتير من الثوار ومن المصريين، حل المحليات خلال أسبوعين. الكلام ده على لسان الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، بيقول أنه سيتم حل المجالس المحلية خلال أسبوعين على الأكثر، مشيرا إلى وجود حكمين قضائيين صادرين بحل المجالس المحلية، مؤكدا إمكانية تطهير البلاد من فلول النظام السابق في ضوء سلطات الحكومة. ده كلام مهم، ونحن في الانتظار في مسألة حل المحليات خلال أسبوعين، مثل ما أعلن وقال وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء. أيضا القبض على 17,000 سجين ومطاردة 7,000 هارب. القبض على 17,000 سجين ومطاردة 7,000 هارب. احنا دايما بنتكلم بنقول ان في سلبيات، في مشاكل موجودة في الداخلية، في مشاكل موجودة في الشرطة، ولكن في المقابل في ايجابيات، في بلطجة نعم، في عنف نعم، في خوف نعم، في فزع ولكن في مقابل ده ايضا في ناس قايمة بواجبها وشايفة شغلها. فاحنا دايما بنجيب الاخبار السيئة وبنجيب الاخبار الايجابية، وان احنا نسمع اخبار سيئة دلوقتي كمان. القبض على 17,000 سجين ومطاردة 7,000 هارب. مجهولون يقتلون موظف بريد ويسرقون 831,000 جنيه. الجناة اطلقوا النار على سيارة نقل الاموال بصورة عشوائية. اللواء منصور عسوي بيتوعد ضباط الشرطة المتجاوزين ويتعهد بتأمين لجان الثانوية العامة اللي هتنطلق يوم السبت القادم إن شاء الله، واللي انطلقت أيضا النهاردة امتحانات الإعدادية والثانوية الأزهرية. بنقول للجميع ربنا يوفق الجميع وإحنا معاكم. وبالمناسبة أنا أبشر حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، وأقول لكل ولي أمر وبإذن الله تبارك وتعالى الحلقة القادمة إن قدر الله لنا ذلك، وكما تعودنا خلال السنوات الماضية إن شاء الله هننفرد، يعني النتيجة هتعلن خلال الأسبوع القادم، ولكن سننفرد بإذن الله تبارك وتعالى بإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، وهنشوف ونقول أسماء الأوائل إن شاء الله تبارك وتعالى، ونتواصل معهم ويشرفونا ونسعد بهم بإذن الله تبارك وتعالى كما تعودنا هنا في قناة الرحمة. الداخلية بتؤمن لجان الثانوية العامة والجيش للطوارئ. في مهزلة تمت في كفر الزيات، مهزلة في كفر الزيات، البلطجية يطاردون ضابط شرطة بالأسلحة النارية لإجباره على إطلاق سراح زميلهم. طبعا مهزلة بكل المقاييس. الاستيلاء على 831,000 من سيارة نقل أموال ومقتل السائق وإصابة مساعده وضابط وأمين الشرطة بعد انقلاب السيارة. والبرعي الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة والهجرة بيقول لا تأجيل الحد الأدنى للأجور إلى يناير. احنا قلنا الخبر اللي قلناه في قبل ما نستقبل ونتكلم ونتدخل مع الأستاذ مجاهد خلف في إحباط محاولة جلب 8 أطنان حشيش عبر ليبيا، ومسلحون يهاجمون سيارة نقل أموال بالصف ويقتلون سائقها ويستولون على 1,000,000 جنيه. المسألة دي محتاجة وقفة شديدة جدا ومستهلة وتستحق الحزم والشدة والعنف في مثل هذه الأمور. المراقبون الجويون يضربون غدا احتجاجا على سوء أوضاعهم. وأزمة السماد تضرب المحافظات وقفة احتجاجية ضد ارتفاع أسعارها في المنيا، ومظاهرة في كفر الشيخ تطالب بإقالة وزير الزراعة، وسعر الشكارة ارتفع من 80 إلى 160 جنيه، ومحتجون يحملون المسؤولية لإسناد مهمة التوزيع للجمعيات الزراعية. وجبهة علماء الأزهر تكفر مكرم محمد أحمد وحازم عبد الرحمن لإنكارهما تطبيق الحدود. كلام صعب قوي هنتكلم فيه إن شاء الله. وأوائل الأزهر بيقولوا لن نفض الاعتصام إلا بالتعيين أو الموت أو الاعتقال. والحروق تصيب 40% من جسد الرئيس اليمني وتوقف إحدى رئتيه. قيادي جنوبي بيقول نجل الرئيس يقود البلاد حاليا وليس نائبه كما أعلن في الصحافة ووكالات الأنباء. يعني أعتقد أن دي أخبار بنقول يعني من هنا وهناك، ولكن تعالوا نختم الفقرة بمقال مهم جدا بيتكلم عن الشيخ محمد حسان، والعنوان الحقيقة أن هو يعني عنوانه وعنوان المقال صعب جدا، وأنا تكلمت مع كاتب المقال حبيبنا فضيلة الشيخ سعد الفقي من أجل أن هو يغير عنوان المقال، لأن إحنا دايما بنقول الصراحة وبالمصداقية والشفافية مع حضراتكم في كل شيء. كان عنوان المقال جريمة الشيخ محمد حسان. قلت له الجملة صعبة قوي، وكلمة جريمة كلمة يعني صعبة، فإحنا ممكن نقول مشكلة الشيخ محمد حسان، لأن العنوان والكلام اللي موجود في المقال خلاف خالص العنوان. نقول السلام عليكم الشيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد اسمولهم.
أهلا بك فضيلة الشيخ سعد، ربنا يكرمك. ومشكلة الشيخ محمد حسان هي ايه؟
هو اللي أنا عاوز أقوله بداية أن الشيخ محمد حسان حقيقة من الدعاة القلائل في العصر الحديث اللي بيتمتع بقبول وتقدير جماهيري لدى كافة الشرائح في المجتمع.
الحمد لله.
حتى يعني من اتفق معه في الرأي ومن اختلف معه.
تمام.
يعني الشيخ محمد حسان استشعر هذا بنفسي عندما يذهب إلى مساجد الجماعات الشرعية فله رواده في الجماعات الشرعية.
أي.
وعندما يذهب إلى مساجد أنصار السنة فله رواده في مساجد أنصار السنة.
تمام.
وعندما يذهب إلى مساجد الأوقاف له رواده في مساجد الأوقاف. يعني مريد الشيخ محمد حسان وأحباب الشيخ محمد حسان حقيقة من كل الشرائح إخوان وأنصار سنة وعامة الناس وخاصتهم، فهو يعني يلقى يعني يحظى بتقدير وقبول جماهيري عند الناس. الشيخ محمد حسان أنا شايف إن المشكلة الكبيرة اللي عنده فعلا إن هو يعني أنا بعتبرها هي مش مشكلة، ولكن كتير من الناس بيعتبرها مشكلة، إنه رجل صادق مع نفسه، إنه رجل قريب من الجميع، ودي أمور بنفتقدها في أستاذ مولهم في كثير من الدعاة الموجودين على الساحة في هذه الأيام.
أي.
يعني ربما لا تجد يعني غير الشيخ محمد حسان أو قلة قليلة من الدعاة هم من يحظون بتقدير وحب لكل فئات المجتمع.
نعم.
يعني أعتقد أن دي مشكلة، ومشكلة الشيخ محمد حسان كمان أنه يجاهر بالحق في كل زمان وفي كل مكان منذ أن عرفته داعيا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة.
نعم، ربنا يكرمك. أنا بشكرك فضيلة الشيخ سعد الفقي في مقالك في مشكلة الشيخ محمد حسان في جريدة صوت الملايين. أنا بشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننتقل إلى فقرة أخرى، وفقرة مهمة جدا، ويعني أنا بعتز بها جدا وبسعد بها دائما. الفقرة دي فقرة رجل مهم جدا.
فيه ناس معانا فعمل جدع
عليكم. ازيك؟ اخبارك ايه؟
الحمد لله تمام 100.
اعرف عليك
خالد محمد ان شاء الله.
النهارده صعبه قوي يا خالد، النهارده صعبه
والله. شغلتنا يا باشا، هنعمل ايه؟ طيب
يعني مبسوط الحمد لله.
الحمد لله تمام 100 اكيد طبعا.
انت معاك ايه؟
انا خريج دبلوم تجاره.
دبلوم تجاره وشغال يعني فران ومبسوط الحمد لله.
الحمد لله تمام.
الحمد لله. الحمد لله.
الحمد لله اكيد طبعا.
الحمد لله. بتتعب في الشغلانه دي؟
اكيد طبعا، كل واحد شغلانته تعبان فيها، بس اكل عيش طيب هنعمل ايه؟
صحيح صحيح، ربنا يبارك في عمرك يا رب ان شاء الله. تقول ايه للشباب اللي عاطل اللي ما بيشتغلش؟
اقول له والله اللي عايز يشتغل بيشتغل، واللي عايز يسيح اللي عايز يشتغل اكيد هيشتغل، اللي غاوي شغل يعني. واللي مش هو شغل مش هو شغل مهما
يعني معاك دبلوم تجاره ما شاء الله يعني برضو ممكن كنت تشتغل شغلانه ثانيه ولكن انت راضي وبتقول الحمد لله
والله انا شغال في الشغلانه ديت يمكن من اكتر من 10 سنين تقريبا يعني ما بشتغلش غيرها عمري ما اشتغلت شغلانه غير دي
مبسوط اكيد طبعا اهم حاجه ان انت تكون راضي الحمد لله ربنا يبارك فيك يا رب
فيه ناس معانا في عمل جدعان جدعان ونعرفهم فيه ناس معانا في عمل جدعان ونعرفهم ما بيعرفوش الملل ما بيعرفوش
يعني في ناس معانا في عمل جدعان ونعرفهم ما بيعرفوش الملل عايشين بشرفهم ده نموذج بنقدمه مشاهدينا الكرام معاه دبلوم تجارة وبيشتغل فران مش بيخجل من شغلة الفران ولكن هو سعيد طالما عمل من حلال وطالما بيكسب بمال حلال وبيطعم أهله والده ووالدته من حلال فدي أكبر نعمة وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة تعالوا مع بعض أيضا ننتقل إلى فقرة أخرى ودي فقرة بقول إن هي فقرة جديدة بنقدمها من أجل إن إحنا بنقول إحنا فين من الناس دي تعالوا مع بعض نشوف
من بين ملف الحياة أحكي لكم
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فقرتكم المميزة تعالوا مع بعض نقرب ونتعرف على ابن من أبنائنا اللي محتاج الدعم واللي محتاج ان احنا نقف معاه ومحتاج نقف معاه ومع اخواته وزمايله اللي هنتعرف عليهم واحد واحد طوال الحلقات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتعرف عليك
عمر فاروق
عندك كم سنة؟
10 سنين
انت في سنة كام؟
سنة رابعة
انت نفسك في ايه؟
اي حاجه
يعني قول لي نفسي في كذا
نفسي لما اكبر اشتغل ظابط
ليه بقى
عشان احمي على الناس وما ادخلش حد السجن خالص لسه اشوف ماما وبابا وعيلتي كلها
من بين ملف الحياه كلكم
ده بنقول يعني احنا فين من الاولاد دول ايتام ومجهولين النسب محتاجين رعايه محتاجين اللي يقف جنبهم محتاجين ان احنا نقف جنبهم عشان يعني نضع الابتسامه على شفايفهم لان احنا دايما منصرفين ومتجهين نحو اشياء معينه وسايبين الاساسيات مسايبين الاباء والامهات اللي موجودين في دار المسنين محتاجين نزورهم سايبين الايتام محتاجين نروح نزورهم سايبين مجهولين النسب اللي هم ما لهمش ذنب في اي شيء محتاجين نقف معهم محتاجين نقف مع كل القطاعات دي محتاجين نقف مع الناس اللي هم رجال مهمين جدا في كل المجالات لازم نقف معهم ولكن تعالوا مع بعض نشوف جوه القلب
من بين ملف الحياة كلكم هموم الناس
مصطفى ازاي؟
كويس الحمد لله
عندك كم سنة؟
25 سنة
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب
آمين يا رب
إيه عندك إيه؟
عندي ألم في الدم
إيه اللي حصل؟
اللي حصل إن أنا كنت شغال وفجأة وقعت أخواتي حولوني على المستشفى خدت دم وجيت قال لي هتروح للمعهد الأورام جيت هنا بالظبط للحال وإن شاء الله خارج يوم الخميس
إن شاء الله طول السلامة كده إن شاء الله ومش نفسك في حاجة؟
يا أولا نفسي في حاجة صحيح بس أول هنا بقى يقول لك لا يعني بخاف على الواحد شوي دكتور محمد بخاف علينا قوي يعني ممنوع الزيارات ممنوع تاكل حاجات من برا هي الحاجات دي بس
ربنا يشفيك كده قول لي رساله بتوجهها للاصحاء اللي بيشوفونا اللي في سنك اللي عندهم 25 سنه تقول لهم ايه
ربنا يشفيهم كلهم وربنا يشيل عن اي مسلم ومسيح وكل مسلم يا رب بس ما اقدرش ولا اقول لك
ربنا يشفيه
امين يا رب
قولوا لهذا البطل اصبر على جراحك هتنول في يوم الامل وتهل افراحك
ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، اللهم امين، ربنا يشفينا ويعافينا، لان انت مش هتحس بالصحه ولا يعني تستشعر بنعمه ربنا عليك الا لما انت تروح المستشفى. انا بسال سؤال، مين راح مننا راح المستشفى يزور الناس ديت؟ مين راح مننا يشوف الناس ديت الامهم واحزانهم ومشاكلهم؟ مين مننا راح يزور الناس دي؟ كل واحد مشغول، كل واحد يعني ملخوم في شغله وفي حياته، ولكن مين مننا راح يزور الناس دي؟ من راح زار الأيتام؟ من راح زار فلان وفلان وفلان؟ حاجات كتيرة. وفي النهاية أنا بقول لحضراتكم في نهاية الفقرة دي، بقول لحضراتكم يعني جملة قالها سيدنا أبو ذر الغفاري لما سيدنا النبي سأله بيقول له ماذا أحببت من الدنيا؟ فسيدنا أبو ذر قال أحببت من الدنيا ثلاثا، الجوع والمرض والموت. فسيدنا النبي قال له كل الناس يكرهها فكيف تحبها؟ فقال لأنني إذا جعت رق قلبي، وإذا مرضت خف ذنبي، وإذا مت لقيت ربي. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود.
سنعود إن شاء الله.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما في. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الرئيسية والأساسية معنا النهاردة مشاهدينا الكرام زي ما قلت لحضراتكم في البداية بنتكلم عن الثانوية العامة. كنا أفردنا حلقة وسهرة كاملة عن الثانوية العامة، آمال وآلام أول أمس، ولكن النهاردة محتاجين نتكلم عن الأمور النفسية، محتاجين نتكلم عن الأمور التربوية، محتاجين إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا يسمعوا بعض الاستشارات التربوية والنفسية علشان يبقوا داخلين على الامتحانات مهيئين نفسيا وأولياء الأمور. لأن أنا بقول لحضراتكم زي ما قلت قبل كده أن في حالة خوف موجودة، في حالة فزع موجودة، في حالة قلق موجودة، ده اللي هنقدر نتكلم فيه يا رب ربنا يبارك في الوقت إن شاء الله تبارك تعالى. ولكن إحنا دايما لما نيجي نتكلم عن الاستشارات النفسية والتربوية لابد أن يكون معنا معالي الدكتور صالح عبد الكريم. أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
يعني في البداية هدخل مع حضرتك مباشرة، وأنا يعني عايز الكل ينتبه لكلام أستاذنا الدكتور صالح عبد الكريم النهاردة في حلقة اليوم. عايز أدخل، إحنا بنقول في حالة خوف، في فزع، في قلق، ولكن أنا عايز ما معنى قلق الامتحانات وكيف يعرف الطالب أنه يعاني من قلق الامتحانات؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. وبعد يعني أنا سعيد بتواجدي مع حضرتك أستاذ ملهم في البرنامج الرائع والناجح المذيع الملهم الأستاذ ملهم. البرنامج الملف الحقيقة عامل صيحة جديدة في عالم
قلق الامتحانات. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك يا عزيزي.
الامتحانات الحقيقة الموضوع هو في وقته بالضبط، وانا يعني اشكرك انك اخترته في وقت قاتل يعني، والامتحانات اقتربت من
يوم السبت والنهارده كان امتحانات الثانويه الازهريه 90,000 طالب. فاحنا دايما بنوجه الكلام للازهر وللثانويه العامه. وبرضو قبل ما ادخل مع حضرتك عشان اسيبك المجال تتكلم لان محتاجين نسمعك، انا بقول ان شاء الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه ان يسر الله لنا ذلك هنقول ونعلن وننفرد ان شاء الله باعلان اسماء اوائل الشهاده الابتدائيه الازهريه كما تعودنا هنا في قناه الرحمه ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
مع قرب الامتحانات بينتاب بعض الطلاب ما يسمى بقلق الامتحانات.
نعم.
قلق الامتحانات نوع من انواع القلق بشكل عام يعني. أيوة. وقلق الامتحانات دايما بيبقى فيه نوعين من القلق، في قلق طبيعي وده بنعتبره قلق صحي، ده بيبقى قوه دافعه للطالب، قوه بمثابه جهاز انذار يصحصحه ويصحيه ويخليه ينتبه، خد بالك في حاجه قدامك مهمه جدا عايزك تنتبه وتذاكر وتاخد بالك، وسيبك بقى من الحاجات اللي كانت بتحصل وتحاول ترشد وقتك وتنظم عقلك وتفكر بشكل جاد علشان قدامك امتحان. ده قلق كده طبيعي وسوي، ولما يكون القلق ده ورا الطالب يدفعه دفعا للنجاح والانجاز. لكن الحقيقه القلق المرضي بقى ده حاله وجدانيه غير ساره بنسميها تنتاب بعض الطلاب، يعني بيحصل لهم حاله من التوجس، الخوف، الريبه، الرهاب، بيخافوا جدا قبل الامتحان، وده الحقيقة قلق مرضي، وده ممكن فعلا يسبب لبعض الأولاد حالة من التوقف. يعني أنا الحقيقة مش عارف يعني هل الناس واخدة بالها من الجزئية دي ولا لأ، هل الأسرة واخدة بالها من أولادها في الجزئية دي ولا لأ، ولا إحنا شغلين الأولاد وإحنا بنكون سبب في زيادة قلق الامتحان للطلاب، ولا احنا بنكون سبب في ان احنا نقلل قلق الامتحان لدى الطلاب. محتاج ان كل اب استاذ ملهم يعرف او كل طالب يعرف هو حاليا عنده قلق امتحان ولا ما عندوش قلق امتحان، لما يفكر كويس ويبص لنفسه كده ويقول هل انا خايف، هل انا متوتر قبل الامتحان، هل انا دلوقتي حاسس بتوجس او ريبه، هل انا دلوقتي ما عنديش رغبه في دخول الامتحان، انا حاسس ان انا نسيت كل حاجه، انا تايه دلوقتي، انا حاسس ان انا عندي اعراض بتنتابني زي يعني ارتفاع ضربات القلب كده، ولا سرعه التنفس، ولا صبب العرق، ولا يعني بروده الاطراف، ولا الارتعاش، ولا اضطرابات النوم، ولا فقدان الشهيه. الاولاد قبل الامتحان في منهم كتير بيحصل لهم اضطرابات شهيه مثلا، تبقى ده عرض من ضمن اعراض القلق. احيانا بيحصل شيء من تشتت الانتباه، تشتت التركيز، عدم القدره الجاد على التفكير، عدم القدره على الابتكار والابداع. احيانا بيحصل لهم شيء من سرعه الغضب، من الاستثاره، الشجار، بيبقوا مش طايقين نفسهم.
صحيح،
دي المشكله اللي جوه الاسره،
مشكله كبيره وقلق كبير. ولكن انا عايز اقول خطوره قلق الامتحانات على الطلاب، يعني في السؤال ده انا عايز اقول حتى اقول كمان يعني حدث اليوم عندنا حتى بصفه شخصيه عندنا في البلد في الريف هناك في دراكسة، بنت داخله هتمتحن يوم السبت من قلقها والمشكله اللي هي فيها ماتت وهي بتذاكر.
لا اله الا الله،
يعني حاجه سبحان الله. اليوم
علشان كده قلق الامتحان فعلا بيبقى يعني بيسبب الاولاد مشكله. يعني ابسط شيء ان هو على الاقل بيؤثر على العمليات العقليه، بنسميه شتت الانتباه، بيؤثر على التركيز، على التفكير، على الاستدلال، على المنطق، على التفكير الابتكاري، على التفكير الابداعي. بيخلي الاولاد بيستنزف الطاقات الايجابيه اللي المفترض تكون موجوده علشان الطالب يكون مركز داخل الامتحان، وعلشان يكون سعيد، وعلشان يكون ناجح. يعني قلق الامتحان نوع من القلق كده بيستنزف الطاقات اللي بتبقى موجوده عند الاولاد، بيسبب مشكله للاسره كلها، بيستنزف طاقات الاسره كلها، بيأثر سلبا على الاسره كلها، بيخلي الطالب بيأثر سلبا على درجه الطالب، على النجاح، على درجه السعاده، على درجه التحصيل الدراسي، على درجه اهتمامه بالامتحان والجاهزيه للامتحان. كل ده الحقيقه الامتحان بتبقى دي خطورته، ان هو للاسف بيبقى القلق اللي بيسحب من الطالب الطاقه. لكن المفترض ازاي ان هو بقى يبقى يعني القلق بدل ما قوه معطله، ازاي انه يبقى قوه دافعه للنجاح والابداع والانجاز، ده اللي يعني هنقوله ان شاء الله.
طب ايه الاسباب اللي بتؤدي الى قلق الامتحان؟
هي اسباب كتيره، ربما الاسره تكون احد الاسباب وهي مش واخده بالها. طبعا الاب والام اللي هم دايما يقولوا للولد انه لو ما جبتش درجه كذا هتبقى كذا، التهديد والوعيد يرفع عنده درجه قلق الامتحان. اخوك السنه اللي فاتت جاب كذا، او ابن عمك او ابن خالتك جاب كذا، عارف لو ما جبتش زيه ودخلت كذا تبقى بلبننا لبننا ولا نعرفك. يعني اصحابك كلهم كانوا بيذاكروا من اول السنه، لما اشوفك فالح بقى دلوقتي هتقدر تحصل دلوقتي، وانت بتقول لسه الوقت بدري، لسه الوقت بدري، وطول السنه عمالين نقول لك وجيت للاخر لما اشوف دلوقتي تعمل ايه، ده يزود الامتحان برضه. الأسرة اللي فرض حظر تجول على الولد طول الامتحان وممنوع منعا باتا انه يمارس اي هواية او يخرج او ينفس عن نفسه او اي شيء هو عايزه 24 ساعة قدام الكتاب، الأسرة اللي عايزة يعني بنسميها كده تسقط طموحاتها الشخصية على اولادها، الام والاب اللي يعني حرموا من قسط من التعليم وهذا قدرهم، يعني الا ان هم عايزين يعني يصبوا او يسقطوا كل طموحاتهم على الاولاد، لدرجة انه ممكن يصاب البعض بما يسمى انجاز التعبير كساح نفسي ما يقدرش يشيل. يعني اللي ممكن يزود قلق الامتحان المدرس نفسه، اللي هو انا بص هشوف النتيجة وانت جايب 99%، المبالغة في التوقعات من الطلاب خارج حدود الامكانات المتاحة ليهم اصلا بتبقى مشكلة رهيبة جدا جدا. بيبقى التفكير السلبي بالنسبة للطالب ان هو تفكير سلبي في ذاته، انا ضعيف، انا وحش، انا مش مذاكر، انا قليل، انا مش هنفع السنه دي، انا مش هجيب الدرجه المرجوه. التفكير السلبي في الاخرين، ده بابا وماما دلوقتي هيحرموني من الجايزه، مش هسافر معاهم كذا، لو ما عملتش كذا هعمل كذا يبقى فعلا مش هخرج معاهم المصيف، مش هروح معاهم العمره، دول موعدين بهديه كذا لا مش هيجيبوها، دول ممكن يعملوا فيا ويعملوا فيا، دول ممكن يحرموني، دول هددوني مره بان هم يطردوني من البيت، ممكن ده يحصل. شوف الانشغال كله في قلق الامتحان مش الانشغال في الامتحان. احيانا يبقى في حد شخصيه قلقه بطبعه، يعني في انماط الشخصيات كده، شخصيه قلقه وشخصيه اكتئابيه وشخصيه سريه وشخصيات، بيبقى هو نمط شخصيته شخصيه قلقه، هو قلق بشكل عام، وبالتالي لما يجي له موقف ضاغط هو كمان بيبقى قلق. في قلق في شخص بيتفاعل سلبيا مع المواقف الضاغطه. فكرني ده بموظف المدير بتاعه قال له يوم الخميس عايز اشوفك يوم السبت الساعه 2. الموظف طبعا فك، وموظف كان ناجح جدا يعني، الا انه قلق جدا جدا وفضل طول اليوم يركز على المدير هيعمل فيا ايه، ولانه فكر بشكل سلبي هيرفدني. ده انا يمكن من 3 سنين لما اتخانقت مع حد، انا بقالي فتره كنت احيانا تعبان شويه كده، يمكن حد اشتكاني، يمكن عايز يصفي بعض العمال من الشركه، يمكن يمكن يمكن. المهم انه قلق وازداد جدا جدا لان عنده توقعات سلبيه، زي الطالب اللي عنده توقعات سلبيه من الامتحان، يمكن اسقط يمكن يمكن. المهم الموظف ده فضل قلقان يوم الخميس ويوم الجمعه، وعمال يعكنن على زوجته وعلى اولاده لغايه لما راح يوم السبت مش قادر يشتغل، ولما دخل عند المدير قال له الف مبروك، انا كنت عايز اهنيك بجائزه الموظف المثالي. كنت عايز اول واحد اهنيك بجائزه الموظف المثالي. هو ناجح، وبذلك لذلك بعض الطلاب الناجحين والمتفوقين هو خايف يقل عن السنه اللي فاتت، وخايف يبقى ما يجيبش الدرجه ويظهر بالمستوى اللي كل الناس وكل الاهل وكل المدرسين عارفين بنفس الطريقه، فبتبقى توقعاته سلبيه جدا جدا، بيبقى شاعر انه مش مذاكر، يبقى شاعر انه نسي كل حاجه، يبقى شاعر ان كل المعلومات اتبخرت وطارت منه. كل الكلام ده يزود جدا جدا درجة القلق بالنسبة لكل الطلاب.
جميل. طب كيف يتخلص الطلاب من قلق الامتحانات؟ ونبدأ كده الامتحانات يوم السبت وامتحانات الأزهر النهاردة. طب يعني القلق ده احنا نشيله قبل الامتحان ازاي؟ ولكن نستقبل اتصال، هنستقبل بعض الاتصالات كده، نحاول ان احنا نتكلم ونشوف رد فعل مشاهدينا، ممكن يكون ولي امر يتكلم ويشوف عنده مشكلة ولا حاجة الدكتور صالح يعالجها ان شاء الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى، طيب شكرا جزيلا. كيف يتخلص الطلاب من قلق الامتحانات قبل الامتحان؟
ده سؤال رائع وكلام مهم في اللحظه الحاليه. انا هقسم الموضوع علشان بس يبقى ماشيين بشكل اجرائي ومنهجي. قبل الامتحان، ليله الامتحان، واثناء الامتحان نفسه.
جميل.
قبل الامتحان المفترض ان انا لسه فاضل مثلا يومين ثلاثه على الامتحان، المفترض ان انا بقدر المستطاع هركز على كل قدراتي الايجابيه وكل صفاتي الايجابيه. والله انا خطي كويس، ممتاز، ده ممكن يخلي الدرجه بتاعتي تبقى كويسه. انا شاطر في الكيمياء، رائع، ده ممكن استثمرها كدرجه مجموع. انا كمان طول الوقت كنت بذاكر ما شاء الله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، جميل جدا. انا كمان طول عمري درجاتي اساسا كويسه، ده ممتاز. انا في الامتحان الحمد لله، ده مش امتحان الاخره، ده امتحان دنيا، يعني تجربه هتعدي عليا وخلاص. في الحاله دي الولد بيدي لنفسه حاله من الثبات الانفعالي، ويبعد نفسه تماما عن قلق الامتحانات، فبيركز على ايجابياته ويستثمرها علشان يخلي القلق قوه دافعه للانجاز، وبعدين يتغاضى تماما عن سلبياته. مش وقته تفكر في انك انت كنت قبل كده فشلت في ماده كذا، او بفكروك ان اخوك ما عرفش كذا، او يعني افتكرت انه مش عارف كذا. كل دي تعميمات، وكل دي مبالغه زياده، وكل ده كلام ليس له يعني وقت الان تماما، اللهم الا انه يستنزف طاقات الطلاب. فانا عايز كل طالب يركز على ايجابياته ويستثمرها، ويبعد تماما كل سلبياته، ويحاول يبعد عنها تماما. وافضل شيء لقلق الامتحان المذاكره، افضل علاج لقلق الامتحان التركيز في الامتحان، انه يركز في المذاكره. وافضل شيء انه يركز في الامتحان نفسه، ويبعد نفسه عن نتيجه الامتحان والتوقعات، ما يركزش في القلق.
ايوه،
والا هيحصل شيء من المبالغه للقلق ويزيد جدا. ما يركزش في الخوف، والا يحصل تعميم للخوف من كل شيء ومن كل ماده. يسال نفسه ايه اسوأ الاحتمالات اللي ممكن تحصل يعني، ويتوقع ويتهيأ ويجهز نفسه لايه اللي ممكن يحصل. حاجات كثيرة جدا جدا قبل الامتحان، المفروض ان هو يسترخي، المفروض ان هو يتدرب على التنفس، المفروض يتخيل تخيل ايجابي ان انا الله، يعني مجرد ان هو يسترخي ويتنفس ويحاول يعمل بقدر المستطاع استرخاء لكل اعضائه، بدءا من اصابع القدمين، يعني يحاول بقدر المستطاع انقباض وانبساط 10 مرات، وبعدين يحصل التنفس، يحاول يعمل التنفس على هيئة 4-2-6، يعني ياخد شهيق من الأنف وحاول يحبسه لمدة ثانيتين، يعني على مدى 4 عدات 1-2-3-4، وحاول يحبس النفس لمدة عدتين وحاول يخرجه ببطء على هيئة 6 عدات وبيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله بهذا الشكل، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يسترخي تماما، يسترخي كل الأعضاء بقى. أنا عايز بقدر المستطاع الساق يعمل الاسترخاء للبطن، يعمل الاسترخاء للأسنان، يعمل الاسترخاء للعينين، يعمل الاسترخاء للجبهة، يستعمل الاسترخاء لصوابع اليد اليمنى واليد اليسرى يعني اليد كلها واليد كلها، وما بين كل عضو والتاني يتنفس برضو التنفس اللي تعودنا عليه 4-2-6، حس بحالة من الاسترخاء. بعد ما خلص الاسترخاء ده يتخيل تخيل إيجابي، وفي حالة جميلة جدا جدا إن أنا إن شاء الله دلوقتي في الامتحان، والامتحان جه من اللي أنا مذاكره، والامتحان جه أفضل كأفضل ما يكون ولا أنا متوقعه، بالعكس ده أنا خارج من الامتحان دلوقتي وخارج جري على البيت وبحضن بابا وماما بقول لهم الامتحان طيب. كان في منتهى الروعة.
ده بطريقة إيجابية، ولكن ممكن حد يقول كلام، يعني طالب يقول يا دكتور يعني الأسئلة سوف تكون صعبة.
الأسئلة مدروسة والأسئلة موضوعة حسب الصعوبة والطول بالنسبة لكل الطلاب، وفي لجنة خاصة من وزارة التربية والتعليم بتبقى دارسة الأسئلة علشان ومحطوطة في ضوء الطالب المتوسط. فلو كنت طالب متوسط فاطمئن، وإذا كنت فوق متوسط فاطمئن جدا، وإذا كنت ممتاز فالامتحان بالنسبة لك ده
ممكن يقول لك طالب الوقت مش هيكفي.
برضو في لجان دارسة الوقت كويس جدا ودارسها من حيث الصعوبة ومن حيث الطول.
طب أنا ممكن يقول لك أنا في الوقت الامتحان وساعة ما دخلت أنا حاسس إن أنا نسيت كل حاجة،
برد عليه بقول له ان ده احساس وهمي. المخ خزن كل اللي ذاكرته وما تقلقش تماما، لما هيجي السؤال هيبقى بمثابه جهاز انذار كده هينبهك، وهيبقى زي سبوت كده او اضاءه هتنور على السؤال على مكان الاجابه بالظبط، وهتنسى كل حاجه وهتركز فقط في الاجابه وهتجيبها وهتجيب فيها الدرجه النهائيه ان شاء الله.
ان شاء الله. طيب نشوف بقى الطالب يعمل ايه ليله الامتحان، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
أهلا أستاذ ملهم، ممكن أتواصل مع الدكتور؟
اتفضلي.
بعد إذن حضرتك دكتور، أنا عندي ولد وبنت أولى ابتدائي وتالتة ابتدائي أزهر. الولد بيحفظ بسرعة، يعني بسم الله ما شاء الله ممكن ياخد اللوح يقرأه مرتين يجي يقول يا ماما سمعي لي، أنا بقى شك أنه هو هيسمع على إيه، بيسمع كويس جدا. البنت بقى بتبذل مجهود صعب جدا في الحفظ، وبحس ان هي ما بتشوفش الايه كلمه كلمه، يعني هي لما بتبص للايه بتحاول ان هي تجيبها كده جمله فبيقع منها كلام كتير. المهم يعني تحصيلها قليل. والدها مصر ان هي تحصل الكم ده في اليوم في الوقت دوت، لكن هي مش قادره، بيبتدي يقارن بينها وبين اخوها. في حاجه بقى، احنا دلوقتي في الاجازه احنا بنبدا حزن 12 الظهر بنخلص دلوقتي قبل صلاه العشاء، وفي تعنيف بقى للبنت. بصي اخوكي، انا بحاول ان انا مثلا اقول له طب يعني ربنا يسامحني، انا مش عارفه كده حرام عليا ولا لا، ان انا اقول طب بلاش هي ازهر، نخليها يعني عشان انا ملتزمه بمنهج ولازم احصله، بلاش ازهر، اخليها مدرسه عادي، وفي نفس الوقت مش هقطع حفظ القران. هو مصر على الازهر والبنت تعبانه بتقول لي يا ماما انا لما بمسك المصحف ببقى شد اعصابي كده ومشدوده وضغط على سناني.
طيب حاضر.
فانا خايفه على نفسيه بنتي، فمش عارفه يعني افهم والدها، بفهمه الكلام ده كله وهو مش قادر يقتنع.
طب اسمعي الدكتور. حاضر ان شاء الله. حاضر.
يا ريت حضرتك تفيدني اعمل ايه معاها.
حاضر.
طيب بصي يا اختي، يعني احنا انا هربط الموضوعين ببعض، نتكلم عن قلق الامتحان وعن الثانويه التي اقتربت وعلى الابواب، ونفس الحدوته بالظبط لبنت حضرتك، يعني انه في ضغط نفسي شديد جدا جدا من الاب بيخليها تصرف كل طاقتها النفسيه والفكريه الانتباه والتركيز وكذا وكذا في الخوف في التوقع في الوقت لما بعد الحفظ اللي هي مش هتقدر تحصل، ومنتظر الضرب هتضرب بايه ولا هتتهان ازاي ولا كل ده بيسحب جزء كبير من طاقتها. انا عايز حضرتك بس رقم واحد، قلت الولد متميز عن البنت، رقم واحد في ما يسمى بالفروق الفرديه، وده شيء لازم ناخده في الاعتبار تماما، يعني في فروق فرديه ما بين الاولاد والاولاد، في فروق فرديه ما بين البنات والبنات، وفي فروق فرديه ما بين الاولاد الذكور يعني وما بين البنات. هل درجة ذكاء الولد هو نفس درجة ذكاء البنت؟ هل نفس درجة الاستدلال اللفظي بالنسبة للولد هو نفس درجة الاستدلال اللفظي بالنسبة للبنت؟ هل نفس درجة الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى نفس الدرجة بالضبط؟ هل الاثنين زي بعض بالضبط في الانتباه وفي التركيز وفي الاستدلال وما شابه؟ كل الكلام ده انا ما اقدرش اقول حد اذكى من حد وحد اغبى من حد. اللي يحسم الامر اختبار ذكاء علمي يقدر يقول للفرق العلمي بين الولد والبنت ده درجة ذكاء وكذا ودي درجة ذكائها كذا دي قدرتها تقدر تحصل في المستوى كذا. وهم الاثنين بياخدوا نفس القدر من الايات وده ممكن ده خاطئ لانه انا معرفش هل القدرات متساوية ولا القدرات مختلفة. صرنا من خلال الاختبار بقدر اقول ان الذاكرة قصيرة المدى بالنسبة للبنت كذا وبالنسبة للولد كذا. فان كانت مثلا 120 بالنسبة للولد على اختبار الذكاء فحديله قدر كبير. فلو كانت مثلا 86 اقل من المتوسط بالنسبة للبنت اكيد حديها قدر معين. اذا هنا اختبار الذكاء يخليني احسم وفرق بينهم وبالتالي ادي قدر معين لكل واحد على حدة اعرف نقاط القوة عشان استثمرها لدى كل واحد منهم ونقاط الضعف علشان احاول اعدلها عند كل واحد منهم. ربما فيهم حد بيعاني من نقص انتباه من تشتت التركيز كل ده يعالج بداية. لكن ارجو انه منع النفش وانا اعتقد ان انا سمعت انه من 12 الظهر تقريبا او من الظهر ل 12 بالليل وقت كبير جدا جدا. الولد انا عايز حضرتك تحفظيه آية ويربط الآية بالآية والآية بالآية وفي نفس الوقت ياخد نفسه وياخد راحة متعمدة مننا ياخد راحة متعمدة يعني يحفظ مثلا ولو ربع ساعة ويلعب 5 دقايق أو 10 دقايق ويرجع تاني وبقدم الصعب أربط له القرآن بأنه ده حاجة جميلة مش حاجة هياخد العقاب بعديها فيكره القرآن. عايز أحببه أكتر مما أحفظه.
جميل. يعني في النهاية دكتور يعني في كلمات بسيطة وسريعة جدا لأن الوقت مر بنا سريعا النصائح حضرتك بتوجهها في النهاية للطلبة وأولياء الأمور تقول لهم إيه؟
الحقيقة عايز أقول إنه ليلة الامتحان بالنسبة أولا أولياء الأمور خلاص ما ينفعش إن أنا أضغط على الولد كفاية إن هو مضغوط طبيعي فما ينفعش إن أنا أفرض حظر تجول عليه وأضغطه بما يعني يخليه يزيد من درجة القلق بالنسبة له يعني. أنا عايز ليلة الامتحان الطالب بقدر المستطاع ما يسهرش ينام بدري يستيقظ بدري يشرب كوبايه لبن دافئ كده بالليل يحاول يتعشى بالليل يصحى بدري ويصلي الفجر في المسجد يحاول يراجع على العناصر الرئيسيه والاساسيه بالنسبه لي المنهج اللي موجود عنده يركز على المعادلات على الشعر على القران على كذا بقدر المستطاع يحاول ان هو ياخد دش قبل الاستحمام قبل ما يروح اللجنه يعني يلبس حاجه فضفاضه ما تبقاش لازقه على جسمه علشان يقعد حر ومرتاح في داخل اللجنه بقدر المستطاع مجرد ما يروح بدري اللجنه علشان ما يقلقش ولما يروح ما بلاش المناقشات الجماعيه وانتظر قبل الامتحان بقدر المستطاع يعني قبل ما تجي له الورقه احنا عندنا يعني الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. انا عايز الاطمئنان ده علاج للقلق قبل الامتحان. المفترض ان انا بقول بعض الايات القرانيه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا. المهم ان انا قبل الامتحان بقدر المستطاع اردد بعض الايات القرانيه والاحاديث اللي تخليني اهدى تماما واثناء اللجنه نفسها الامتحان نفسه بقدر المستطاع اول ما امسك الورقه على طول ابص على الاسئله كلها اقسم الوقت على حسب الاسئله وابدا بالاسئله السهله ولو سال استوقفني احاول اسيبه لغايه الاخر وابدا بالاسئله اللي ممكن تديني الثقه بنفسي واولا واخيرا يستمد الطالب ثقته بنفسه من ثقته بالله ويخلي القلق بدل ما يبقى قوه قدامه تعوقه بالعكس انا عايزه قوه ناجحه قوه دافعه ونستثمر القلق بدل ما ياخد منا ان شاء الله يدينا وهو اللي يكون طريقنا للنجاح
والتميز. ربنا يكرمك يا دكتور صالح انا بشكرك شكرا جزيلا نصائح سريعه ربنا يكرمك ويعزك دايما ونسعد بيك دائما. مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض ننتقل للفقره الاخيره معنا في حلقه اليوم وفقره ذكريات ومعانا الحاج فتحي حكايته ايه ويعني في النهايه انا بشكركم وبتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور صالح عبد الكريم وبشكر حضراتكم باسم قناه الرحمه ربنا يبارك فيكم وللتواصل مع البرنامج دائما عبر الفيسبوك عبر الصفحه الرسميه لبرنامج الملف والايميل ملهم العسوي @yahoo.com. مشاهدينا الكرام شكرا لكم واترك حضراتكم مع فقره ذكريات والتقي بحضراتكم في اللقاء القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء شكرا لكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام معانا الحاج فتحي 74 سنه. قبل ما نبدا معاه الحاج فتحي متاثر وجواه حاجات كتيره جدا ربنا يقدرنا ان احنا نقدر نطلع لجواه من اجل ان احنا دايما بنقول عشان ناخد عبره بس
ان احنا بنقول رسالة للاباء وللامهات وللابناء وللبنات نشوف مسألة بر الوالدين وعقوق الوالدين بتصل لايه. الحاج فتحي ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
انت زعلان ليه يا حاج
فتحي؟ انا زعلان من موقف بتاع ابن الاخ حسن. اما انا ما عنديش موقف مؤثرة للدرجة دي. انا حياتي كلها الحمد لله يعني مشيها في طبيعي ويمكن زيادة عن طبيعي كمان.
الحمد لله.
الحمد لله.
ربنا يديم عليك يا رب. انت ايه اللي جاب حضرتك هنا؟
انا كنت مقيم في السعودية مدة طويلة يعني اكتر من 50 سنة. وبعدين الاولاد اتربوا وكبروا وكل واحد بقى ببيته. الزوجة جت خليت بيه المولى افتكرها لقيت نفسي لوحدي بعد 55 سنة لقيت نفسي لوحدي مش طايق حاجة.
والأولاد فين بقى؟ محدش بيسأل
ليه؟ مين؟
قعدت معاهم ليه؟
أنا كنت قاعد معاهم بس ما قدرتش أعيش مع الخدمات بقى. ما كل واحد في بيته وكل واحدة ببيتها وأنا الخدمات اللي بيخدموني وأنا مش متعود على كده. لا متعود أنا السيد اللي داخل اللي خارج اللي شايل الأمر الناهي. فلقيت نفسي لا بيت شوية 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 بيت شبه صفر. قلت لا أرجع بلدي أصلا من السويس أرجع بلدي. فجيت والحمد لله شايف كل عناية وكل رعاية والحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك في القائمين على الدار يا رب اللهم أمين. قول لحضرتك نفسك في
من ناحية
نفسك في الدنيا نفسك في
نفسي كل الناس تعرف تقول كلمة طيبة. نفسي كل أشوف كل الناس تعرف تبتسم من قلبها. أحس الابتسامة من قلبه فيه ابتسامات بشوف وضحك وقهقه وكل حاجة بس لا أنا عاوز ابتسامة من قلبه عاوز أشوفه في عينيه. عاوز تقول لي أهلا وسهلا أخذك في حضني أو تاخدني في حضنك. ده اللي أنا عاوزه وخصوصا في السن بتاعنا ده
مفتقد ده
خلاص. وخصوصا بعد ما جيت أنا كنت مفكر المجتمع السويسي الأولاني المجتمع الأول مش المجتمع اللي احنا جيت لقيت نفسي كأني لسه مولود النهاردة. حاجات بنمر عليا إذا معقول كل حاجة بيت في دهشة في دهشة على طول كده في دهشة على طول كده. فاللي أنا بطلب من الله إني يعني يحنن قلوب الناس على بعض يحنن قلوب الناس على بعض.
أنت نفسك الناس تيجي تزورك وتبتسم في وشك ويقول لك كلمة جميلة؟
طبعا ده كفاية زياركم انتوا دي ما تعرفش هتعمل فينا ايه. زياركم زيارة يعني اي حد
احنا خدامين ليكم.
الله يخليك. لا حد لا 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 انتوا ولادنا وانتوا امتداد لينا. اللي ما قدرناش نعمله احنا انتوا بتعملوه اهو الحمد لله.
لولا ابوك لما حياك اخوان.
الله يهديهم وييسر امورهم وينور بصائرهم. لان مش ممكن هيكون عاق كده. لا يمكن في ظروف يعني
اسباب
وصلت له كده في مؤكد فيه. وفي احيانا من الاباء والامهات بيتوصل الابن لدرجه بان نسمع ابن يقتل امه ابن يضرب ابوه. دي حاجة مش معقول. دي ما ذكرتش في القرآن ان اب ابن بيضرب ابوه. يعني ما اتقالتش كل حاجة اتقالت.
لما بتقعد مع نفسك كده حاج بتقعد تقول ايه؟
بقول لا اله الا الله. وانا يعني عندي هوايات بكتب برسم عندي احب الاشغال اليدويه. اي
طب كلمه اخيره تحب تقول ايه؟
قول الله يهدي كل النفوس لبعض ويحببنا يحبب هقول لك ايه، حببنا ببعض بس، ويهدينا ويهدينا ويكتر من الأمثال.
الكل قد هاب.